صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الفارق بين الاستصحاب والقواعد الثلاث، انتهينا إلى قاعدة المقتضي والمانع. قلنا الفارق الأساسي هو أنه في الاستصحاب يكون متعلق اليقين والشيء شيء واحد، وهو الطهارة أو الوضوء، غايته يتيقن بحدوثها ويشك في بقائها، لكن طهارة. أما في قاعدة اليقين المتعلق مختلف، أتيقن بالمقتضي للطهارة وأشك في الرافع، الشك في الرافع واليقين بالمقتضي، إذن المتعلق مختلف. ثم قلنا هذا هو الفارق الأساسي. الفارق الذي غير أساسي من حيث المدرج لا تجانب، قلنا أن تلك الاستصحاب يستند إلى أن الغالب فيما حدث يدوم، بينما قاعدة المقتضي والمانع مستندة إلى أمارية أن المقتضي متى ما تحقق فالغالب أن المقتضى يتحقق، يعني لا يكون مقرونا، لا يكون هناك قرن بالموانع. ثم قلنا إن الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع تارة يتفقان بحسب النتيجة وأخرى يختلفان. إذا اتفقا فالأمر سهل، والأمر سهل اتفاق بعد ماكو مشكلة. وأما إذا اختلف المقدم ما هو؟ هنا نوصلنا. مثال الاختلاف الذي مثلناه هو استصحاب في مثال الماء القليل الذي عندنا ونجم، أنه طرأت عليه حالتان، كرية وملاقات، ولا ندري السابق من اللاحق. فحينئذ مقتضى الاستصحاب هو طهارة الماء، لأن سابقا كان طاهر جزما، يعني قبل أن تعرض عليه الحالتان فكان طاهرا جزما ويشك الآن في طهارته، فنستصحب الطهارة. بينما المناسب لقاعدة المقتضي والمانع أن نحكم بمن؟ بالتنجس، باعتبار أن الملاقات مقتضي للتنجس وهو قد حصل جزمه، والمانع وهو الكرية حين الملاقات نشك في ثبوته فنبني على عدمه، فيثبت بذلك تنجس الماء لو كانت هذه القاعدة تامة. ما نريد نقول قاعدة تامة، نقول إذا احنا ذني نريد نشوف ماذا نفعل لو قلنا بتماميتها، النتائج قد تختلف. جملة معترضة، جملة معترضة أنا نسيت في المحاضرة السابقة أبين، وهي أنه قد قائل يقول لماذا جعلنا الملاقات من قبيل المقتضي، مقتضية للتنجس، والكرية مانعة، هذا كيف هذا؟ ولماذا لا نحكيش؟ لماذا لا نقول شيء آخر؟ هذا أمر شنو مستنده ماذا؟ ثم ماذا؟ من أين؟ وجوابه إنه تارة تكون القضية قضية تكوينية واضحة، وأخرى تكون شرعية. فإذا كانت تكوينية مثل النار فإنها مقتضية للإحراق، فهذه قضية تكوينية لا تحتاج إلى ما يدل عليها من نص وغيره. فالمتبع هو عالم التكوين، والرطوبة تكون آنذاك ماذا؟ بمثابة المعنام قضية تكوينية وجدانية. وسلم بعد ليش ماذا معنى؟ وأما إذا كانت شرعية فالمدرك والنصوص. فإذا نحن نفترض في مرحلة سابقة أن استظهرنا من النصوص أن الملاقات مقتضية والكرية مانعة، نعم من حقك أن تخالفني في هذا الاستظهار، هذه قضية ثانية، أما بعد أن وافقتني على هذا الاستظهار من النصوص، أي من نص مثلا إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه، إنه يمكن أن يدعى واضح الرواية بأن الكرية تقف أمام النجاسة. إذا بلغ الماء كرا قدر كر فلا ينجسه، يعني هي مانع، والملاقات هي مقتضي والكرية مانع. فإذا وافقتني على هذا الاستظهار فحينئذ نقول الملاقات مقتضي والكرية مانع لأجل الأخذ من على أي حدث. هذا قضية ثانية، إذا قضية استظهارية. إذا كانت النتيجة مختلفة فالمدار على من أو ماذا؟ على الاستظهار، على قاعدة بعد فرض البناء على حجيتهما معا. فإذا بنينا على حجية الاتحاد فقط فواضح ما في السؤال منطق، أو إذا بنينا على قاعدة المقتضي والمانع فقط فهذا السؤال منطق كلام، إذا بنينا على حجيتهم معا. وفي هذا المجال نقول يمكن أن يقال إن الأصول متى ما تعارضت فالعرف ما تقبل هذا الحكي مني وما تقبله، إذا قبلت وجزاك الله خير الجزاء فانطبق، وإذا ما قبلت يكون تفكر شيء آخر. يمكن أن يقال إن العرف يرى في الأصول متى ما تعارضت، وكان بعضها ناظرا إلى العلة ويجري بلحاظها بلحاظ العلة وينفح العلة، والبعض الآخر ناظر إلى المعلول للعلة ينفح حال المعلول. فالعرف يقدم الأصل الناظر إلى تنقيح حال العلة دون الأصل الناظر إلى تنقيح حال المعلول. إنه إذا قبلنا هذا المعنى فنطبقه في المقام، فنقول إن قاعدة المقتضي والمانع ناظرة إلى العلة، يعني هي تثبت أن العلة للتنجس موجودة وهي الملاقات، والمانع عنها مفقود، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، وهذا مرحلته مرحلة العلة. بينما استصحاب الطهارة ناظر إلى الطهارة والنجاة، وهما بمثابة المعلول، فإن الملاقاة علة والتنجس معلول، إذن الاستصحاب ناظر إلى المعلول والمسبب، بينما قاعدة المقتضي والمانع ناظرة إلى السبب والعلة، وما كان ناظرا إلى السبب يكون مقدما على ما كان ناظرا إلى المسبب. إنه إذا قبلنا هذه القاعدة العرفية والنظرة العرفية، إذا نقدم قاعدة المقتضي والمانع على قاعدة الاستصحاب إن خلفه. أوليس هذا نفس ما أفاده الشيخ النائيني ولعل من قبله الشيخ الأعظم من أن الأصل متى ما كان أحد الأصلين، من أن أحد الأصلين إذا كان سببيا أي ناظر إلى السبب، والآخر كان مسببيا، فالأصل السببي مقدم على الأصل المسببي من باب الحكومة، فإن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. هكذا ذكروا. نعم، يشترط أن تكون السببية سببية ماذا؟ شرعية، لا سببية غير شرعية. إذ لو كانت غير شرعية كان الأصل مثبتا. إذن هذا الذي ذكرناه وأشرنا إليه هو عين ما أفاده العلماء وليس شيئا آخر. فهل تريد أن تقول هذا المطلب يعني نفس ما أفاده العلماء، أو تريد أن تقول شيئا آخر؟ وفحنا شكري لتقول قلت إنما أفاده العلماء مبني على فكرة جهل العلمية، فيقال إن العاقل إذا كان يجعل العلمية شيء كالاستبحار وكان سببيا فحينئذ سوف يحصل لنا العلم، العلم ديما بناء على جعل العلمية، يحصل لنا العلم بالنتيجة، ويرتفع الشك المسبب بسبب حصول العلمية الناشئة من جريان الأصل السلب. إذن فيرتفع الشك المسبب، فإذا ارتفع فلا يجري الأصل المسبب، لأن جريانه فرع، لأن جريانه فرع ثبوت الشك، والمفروض أنه قد ارتفع. وإذا قلت لما لا نعكس، يعني ندري أولا مسبب ويرتفع آنذاك، هذا الذهن تبقى يجي، أنا أول ما أدرس هذا الذهن كان يجي، ويرتفع آنذاك الشك السببي، وجوابه واضح. فإن المفروض أن الترتب ترتب شرعي، والشرع قد جعل هذا سببا لهذا، فمتى ما كانت كان الماء طاهرا فرتب عليه جواز التناول، جواز التناول والشرب، فجعل جواز التناول مترتبا وأثرا، الشرع واجبه مبين لطهارته، فإذا ثبتت الطهارة فقد ثبت جواز التناول، والعكس ليس بصحيح. يعني لا يمكن أن تقول إذا ثبت جواز التناول ثبتت الطهارة، إلا بالعكس. ما أدري شنو هذا، شو يسموه عكس شنو الذي قرأناه في المنطق، ما أدري عكس المستوي عكس شنو، على أي حال، والمفروض هذه قضية عقلية وليس الترتب ترتبا شرعيا من هذا الجانب، على أي حال، بس هذا دعنا عنه رجاء. الكلام هنا على أنه هذا الحديث الذي أفاده العلمان مبني على فكرة جعل العلمية، ولذلك إذا لم يكن الأصل السلفي قد جعل فيه العلمية، بل كان أصلا بحثا لم تجعل فيه العلمية. فلا تأتي فكرة يشكل الأمر حينئذ، فلا يأتي حينئذ هذا الكلام، يعني فكرة الحكومة، فإن فكرة الحكومة مبنية على جعل العلمية، فبناء عليها إذا جرى الأصل السببي صرنا عالمين بالنتيجة، فيرتفع الشك المسدد. أما إذا لم يكن قد جعلت العلمية في الأصل السببي، فالحكومة حينئذ تنتفي، تنتفي، لا يمكن الحكومة. إن هذا، أن الذي أفاده العلمان مبني على هذا. ونحن نريد أن نقول فكرة جعل العلمية في باب الاستصحاب قد ننكرها نحن ولا نسلمها. ومن أين هذا؟ أنه قد جعل فيه العلمية، ونريد أن ندعي شيئا آخر بقطع النظر عن مسألة، عن مسألة، عن مسألة إيش؟ جعل العلمية. بل حتى مثل أصل البراءة الذي هو أصل فحش ولم تجعل فيه العلمية، يمكن أن ندعي هذا الذي ذكرناه، لأن نقول العرف يرى أن أحد الأصلين إذا كان ناظرا إلى تنقيح حال العلة فهو مقدم على الأصل الناظر إلى تنقيح، تنقيح ماذا؟ المحلول، بقطع النظر عن مسألة جعل العلمية وفكرة، وفكرة ماذا؟ الحكومة. فإن فكرة الحكومة مبنية على جعل العلمية، بينما هنا يراد أن يسعى شيء جديد لا ربط له بمسألة جعل العلمية والحكومة. نقوله حتى في الأصول البحث التي لم تجعل فيها العلمية تدعى هذه الدعوة العرفية، إذا قبلتها فيمكن حينئذ نطبق هذه، وبالتالي نحكم بتقدم قاعدة المقتضي والمانع على استصحاب. هذا انتهينا منه، إن شاء الله يقع في النقطة الأخرى، يعني في أن الاستصحاب أصل أو إمارة يوم الشرف إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في كلماته القصار المذكورة في آخر نهج البلاغة: للمؤمنين ساعات ثلاث، فساعة يناجي فيها ربك، وساعة يرم معيشته، وساعة يخلي بين نفسه ولذتها فيما يحل ويجمل. صلوات الله وسلامه عليك يا أمير المؤمنين. هذا الحديث المبارك الذي يرتبط بتقسيم الوقت، المؤمن يقسم للمؤمن، الخطاب مع المؤمن، ثلاث ساعات يقتضي أخر الساعات هنا مو المقصود إلا ساعة هذه أو إلا بمعنى ثلث، لا لا، مقصود تنظيم الوقت. للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة ينادي ربه مع الله يرتبط بالله عز وجل، وساعة المعيشة أمات، أو ساعة للذته الدنيوية الحلال فيما يحل ويجمل. نستفيد عدة فوائد من هذا الحديث المبارك الفائدة الأولى أن الإسلام من الأول التفت إلى مسألة المحافظة على الوقت وتقسيم الوقت. لولا أصحاب الثقافة الجديدة بناهم هم إن شاء الآن استوهم التفتوا إلى ذلك. وإحنا عمات بعض ربعنا المؤمنين بما أنه ما مطلعين على ثقافة أهل البيت يظهرون ينبهرون فيما هذه الثقافة. يقول لك والله دول زين شو جد محافظين على الوقت ويتشهدهم دقة وأئمة صلوات الله عليهم من أول نبهوا على هذه مو بس هذه الأحاديث لهذا المضمون. عندنا مسألة ضبط الوقت وتقسيم الوقت وهي قضية ضرورية بالأخص لطالب العلم. إحنا يعني ضروري أن تقسيم الوقت. إذا ما قسمنا الوقت ونحافظ على القسمة مو بالتقسيم بلا محافظة على القسمة طيب ما تقول نشي لا من دون محافظة من دون تقسيم أو من دون محافظة مضيحة في الحقيقة مضيحة للعمر ومضيحة للوقت وتلف الوقت والتبذير فيه. والمؤمن طالب العلم ينبغي أن يسعى إلى الاستفادة من وقته وإلا فهو يودع الحياة كم يوم يودعها. هنيئا والله للشيخ الطوسي العلامة الحلي الشيخ المفيد هؤلاء يعني في الحقيقة دول شنجوا كرامة إلهية دول ومحاجز إلهية. سوى الشيخ الطوسي الذي قدم لنا هذه الكتب سوى الشيخ الفلاني سوى الحر العاملي الذي قدم لنا هذا التراث الغالي جزاهم الله خير الجزاء. هذا منينية فتنظيم الوقت والمحافظة على من نحن هم يلزمنا ذلك. سعوا لتنظيم أوقاتهم والاستفادة من أوقاتهم وكانت حياتهم بركة بركة للأجيال إلى يوم. إحنا هم لا بد شيء إيش كل واحد هم مات في حدود إيه في حدود المكن له. فإحنا الطلبة مثل عبان اسمك قسم هو نفع للدرس والتدريس وهو هذا فرش جيد هذا خدمته قسم هي الناس للصلاة مع الناس بأسئلتهم قضاء حوائجهم غير ذلك من الأمور تنظيم أمورهم بالشكل المناسب لطالب العلم طبيعي. وهكذا هذا في الحقيقة تنظيم للوقت فائدة هذا بركة بركة في الوقت وفي الحياة تماما كما قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت. طالب العلم ما تجي أينما يحل تحل معه ينبغي هكذا الرتب نفسنا بهذا الشكل أينما حل الناس يستفيدون من وجوده. أصلنا الأول إحنا هذا فليصير لا سمح الله لا ترد مرة إن شاء الله ما موجود هذا الشيء من حيث يغفل واحد أكو بعض الناس واقعا خاف إذا حلوا في منطقة تلزم قلبك ماكو سبب يصير علما إلى عكس الخير. على أي حال فمسألة تقسيم الوقت والمحافظة على الوقت قضية ضرورية خصوصا إحنا ما شاء الله الآن تشوف وسائل العلمية هم صارت زايدة بعض يعني القضية ما تنحصر بكتاب وكتابين وثلاثة في ذلك الزمن كانت القضية محصورة لا أن تثنيت أكل الذي تطلع عليهم على ما يوجد في العالم فهذا أصبح ما صار الضرورة ضرورة في زماننا بالمقدار المناسب أصبح ضرورة والكتب همات العلمية همات إلى ما شاء الله التي هي تطبع يوم فيوم هذا هم لازم الاطلاع بالمقدار الممكن. فضبط الوقت وتنظيم الوقت قضية مهمة ينبغي الالتفات إليه. هذا شيء نستفيد من هذا الحديث المبارك. شيء آخر نستفيده أن الإسلام ليس فقط يدعو إلى الترهب والنظر إلى عالم الآخرة فقط وفقط، لا 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 لا، أعطى المجال علما للدنيا، أعطى مجال أيضا، لكن فيما يحل لطيف. الإمام صلوات الله عليه أعطى المجال، بس في أي دائرة؟ فيما يحل ويجمل، يجمل يعني المناسب. أما الشيء الذي ما مناسب أروح أنا أقعد مثل بالمنتجع، الشخص العادي يروح يقعد بالمنتجع ما بيفرش، أما مني ومنك لا يجمل هذا المعنى، فينبغي الالتفات إلى ذلك، وأن الدائرة دائرة المحللة والدائرة مناسبة، وإلا كان العنوان الثانوي هو المحكم، وحينئذ قد لا يجوز بسبب العنوان الثانوي. ومن الجميل أن الإسلام حينما دعا إلى هذه الدعوة خلافا لعثمان بن مضعون، الرواية تقول خبروا النبي زوجة عثمان بن مضعون جاءت وأخبرت النبي هذا بس يصوم أو يصلي أو مسجد، فجاء إليه النبي وقال له فأنا نبي وأنا أنا 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 أتزوج وأنا آكل وأنا أشرب وأنا أنا أنا بعد أكثر من عدي يعني هل يسمونه زيادة الفرع علينا؟ قال الأصل لا، موت الإسلام. إذن الإسلام ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يدعو إلى الاثنين معا. لكن الجميل في الإسلام مضافا إلى أنه يدعو إلى ملاذ الدنيوية، لكن في المجال المناسب تمكن أن يحول بعض الملاذ الدنيوية، يحولها علما إلى مصلحة شخصية لنفس المكلف يستفيد منها، وتعود النتائج إلى نفس المكلف. نجلس مثلا نجلس ونتحدث بحديث ملاطفة جيدة مع المؤمن بعنوان مزاح المؤمن عباده حتى يفرح أخوي المؤمن ويتونس. شوف هاي هم لذة هي دنيوية، لكن حولها الإسلام علما إلى الآخر، خلاها فائدة إلى الثالث، وكذا تقصد تفرح أخوك المؤمن هذا حينئذ فائدة أخروية. وإذا خططت بذلك يكون مقدمة للدرس، إلى أنه أنا لما يجي يوم السبت الأسبوع الجديد هم يكون نشاط عندي، فشويون ملاقفة ويا إخوان المؤمنين بهذا الهدف، فهذا صار ثواب في ثواب، كله صار ثواب. تمكن الإسلام أن يحول هذه اللذة الدنيوية، يحولها ماذا؟ إلى نتيجة أخروية، فيما إذا قصدت غاية أخروية، غاية عبادية محترمة. هذه أيضا قضية ينبغي الالتفات إليها. على أي حال، هذا اثنين نستفيده من الحديث المبارك، ونستفيد أيضا من هذا الحديث المبارك أن صاحب المعيشة يرم عيشه، ترميم المعيشة، هذا أيضا شيء يعني إصلاح المعيشة أيضا شيء مطلوب، وهو عبادة، فيما إذا قصد الإنسان يعمل لأهله بهدف ماذا؟ بهدف حتى يقدم أكل، الله يريد هذا المعنى، يقدم أكل يقدم نفقة إلى أهله، هذا ما التواف وعمل للآخرة بهذا الهدف، لا المال بما هو مال، بل لأجل تنفيذ ما أمر الله عز وجل به. خبت احنا الطلب شلون ترميم المعيشة مالتنا شنو شلون؟ هذا طبيعي، ناظر علما الى من له معيشة، اما نحن معيشة وتكسب خاص ليس عندنا، نحن الحمد لله نعيش على مائدة سيدنا ومولانا عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وحسبه من كل سوء وبلاء. إذا لابد أن نعمل بشكل جيد يرضي سيدنا ومولانا. هذه قضية لازم الالتفات إليها، لا أن نتناول بلا أن نقدم جهدا ملموسا مقبولا لديه صلوات الله وسلامه عليه. إذن لابد وأن نكون جادين وجاهدين في أداء خدمات مقبولة عنده صلوات الله وسلامه عليه. ودائما انتم هم تحاولوا، انا دائما ادعو انتم هم دائما اعلمكم هذا الشيء، ان اعمالنا هذا درسنا هذا حشينا وراحتنا وجيتنا للدرس والحكي ويا الطلبه ويا الناس مقبول لدى المولى صلوات الله وسلامه عليه بجوده وكرمه وبامه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يتقبل منا هذا يسير. وبعد ومهم لطالب العلم شاع يخلو بها مع ربه، الخلوة والمناجاة مع الله مهمة، لأن هذه الدروس تدري هي قد تبعد من حيث غير مقصود، قد تبعد المؤمن عن توجه إلى آخرته، أو قد تصيبه ما أدري ماذا أقول أمراض نفسية أو ما يشبه ذلك، فيحصل له عجب ويحتاج إلى المناجاة والارتباط بالله عز وجل، ويقول بين الفين والفين في خلواته: اللهم اقبل مني اليسير من طاعتك واغفر لي اليسير واغفر لي الكثير من معاصي. إلهي حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني. أسألك بكاف رقبتي من النار، أسألك فكاك رقبتي من النار. إلهي أنت من حلمك تعطى فكأنك لم تر، ومن كرمك وجودك تطاع فكأنك لم تعص، وأنا ومن يعصك سكان أرضك، فكن علينا بالفضل جوادا وبالخير عوادا. اللهم إن لك علي حقوقا فتصدق بها علي، وللناس قبلي تبعات فتحملها عني، وقد أوجبت لكل ضيف طرا فجعا طراي الساعة الجنة والنجاة من النار بمحمد وآله الأطهار.